اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان المدرك الثاني لما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو التمسك بخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو تؤديه. وذكرنا أن سند هذا الخبر بحسب نظر الشيخ منجبر، ووصل الكلام إلى الدلالة. وقد تقدم علينا في بحث سابق أن الإشكال على الاستدلال بالحديث من جهة أنه يدل على الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي غير تام، حيث أشكل جمع على أن ظاهر هذا الحديث هو الحكم التكليفي لمكان التعبير بعلاء، فحاله كحال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فغايته الحكم التكليفي ولا يستفاد الضمان الذي هو اشتغال العهدة بمعنى المساوق للحكم الوضعي. ولكن أجاب المصنف عن ذلك فيما تقدم بأنه على إذا أسندت إلى الفعل كالآية المتقدمة فالظاهر هو الحكم التكليفي، أما إذا أسندت إلى الأموال والأعيان فالظاهر هو الحكم الوضعي. فعندما يقول شخص بل لفلان علي دينار فالظاهر لما كان التعبير بالمال بالدينار دون الفعل هو الحكم الوضعي بمعنى اشتغال العهدة، فالإشكال من هذه الجهة غير تام. نعم، عمدة الإشكال بحسب نظر المصنف هو أن هذا الحديث أخص من المدعى، وذلك لأن قاعدة ما يضمن بصحيحه تثبت الضمان سواء كان في الأعيان كموارد البيع أو في المنافع كموارد إجارة المنفعة أو الأعمال كمورد إجارة العمل، فكل عقد يبذل بإزاء الطرف الآخر عينا أو منفعة أو مالا المسمى ففي العقد الصحيح ضمان بالمسمى، ففي الفاسد ضمان بالقيمة الواقعية. وهذا كما يشمل الأعيان كموارد البيع يشمل المنافع والأعمال، فمن استأجر شخصا للعمل للخياطة وكانت الإجارة صحيحة ففي صحيحها ضمان المسمى، فلو كانت الإجارة فاسدة فيثبت الضمان في العمل. والحال أن قاعدة أو رواية على اليد لا تشمل المنافع والأعمال، وإنما هي مختصة بالأعيان. وقد وقع الكلام في أنه ما هو وجه اختصاص حديث على اليد بالأعيان دون المنافع والأعمال، واضح؟ ب بحيث على اليد ما أخذت إنما تنطبق، إنما المستفاد عرفا من هذا الحديث هو ضمان الأعيان دون المنافع والأعمال. لماذا؟ ما هو وجه اختصاص الحديث بذلك حتى يقال هو أخص من المد مدعى أخص من القاعدة؟ هنا توجيهان. التوجيه الأول مكان التعبير بالأخذ، على اليد ما أخذت، وظاهر الأخذ أن يكون المأخوذ مما يمكن وضع اليد عليه، وهذا لا يتأتى إلا في الأمور الخارجية الحسية، فيقول وضعت يدي على العين، ولا معنى لوضع اليد على المنافع والأعمال، فإنها ليست من قبيل الأمور الخارجية التي تنال شنو؟ تنال بالحس الظاهري باليد، لا يضع الإنسان يده عليها. فحيث إن الرواية عبرت على اليد الظاهر في الأخذ، بل والأخذ إنما يكون في الأمور الحسية، فلا يشمل المنافع والأعمال. وهذا الوجه يلاحظ عليه بأنه مبني على تفسير الأخذ بالمعنى الظاهري، أي وضع اليد، مع أنه الأخذ عرفا هو الاستيلاء على اليد ما أخذت. الظاهر عرفا من الأخذ هو الاستيلاء، واستيلاء كل شيء بحسبه، فاستيلاء الأعيان بوضع اليد عليها أو منع المالك من التصرف حتى لو لم يضع يده الخارجية، منع المالك من التصرف ماذا يعتبر؟ عرفا بأن فلان وضع يده على شنه؟ على عين الغير، حتى لو ما كان أصلا جالس فيها ولا وضع اليد الخارجية عليها، بل يصدق عنوان على اليد أن فلان وضع يده عليها بمعنى الاستيلاء. كذلك في المنافع، فإن المنافع تابعة للعين، والاستيلاء على المنافع بالاستيلاء على العين، كما أن تسليم المنافع بتسليم شنو؟ العين. إذن المراد من الأخذ عرفا هو الاستيلاء، والاستيلاء يتأتى في غير الأعيان كالمنافع. فأتى الوجه الثاني. الوجه الثاني وهو ما ذكره السيد الخوئي تبعا للمحقق الإصفهاني، فذكر أنه ليس الوجه في عدم شمول دليل على اليد للمنافع ما توهم من عدم قبولها للأخذ، فإن المراد من الأخذ كما عرفت هو الاستيلاء، وهو في كل شيء بحسبه، وإنما النكتة هو الذيل حتى تؤديه أو تؤدي. فالظاهر من هذا الحديث ببركة الذيل أن هذا المأخوذ سنخ شيء غاية ضمانه أن يؤديه، وظاهر يؤديه أي يؤدي أداء نفس المأخوذ، تفتين أداء نفس المأخوذ. وهذا إنما يتصور في وين؟ في الأعيان دون الأعمال والمنافع. فإذا أخذ شخص الدار وانتفع بالدار، تفتين فإذا أراد أن يؤدي، هل يؤدي نفس ما انتفع؟ لا، ما انتفع انصرم بعد، ما يؤدي نفسه، لا يصدق أنه ما
ما أخذته عينه قد أديته، فلا يصدق تؤديه، أي أداء نفس المأخوذ في موارد، في موارد الأعيان وفي موارد الأعمال، عندما يقوم العامل بخياطة الثوب، فنفس الخياطة، خياطة الصادرة من قبل من؟ من قبل المستأجر، لا معنى أن تؤدي نفس الخياطة، الخياطة حصلت في الثوب المذكور، واضح، في الثوب المعين. فلمكان التعبير بحتى يؤدي، حتى تؤدي، ظاهره أن المأخوذ هو عبارة عن شنو؟ المأخوذ عبارة عن، نعم، شنو؟ عبارة عن الأعيان. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم في غير هالمورد قاعدة، وهو أنه إذا ورد عندنا فعل وورد متعلق، فهل يجعل المتعلق قرين على الفعل أو يجعل الفعل قرين على المتعلق؟ فعندنا في هذا الحديث مثلا على اليد ما أخذت، هي أخذت، وعندنا موضوع وهو كون المأخوذ مما يؤدى، تفتين، هل يجعل المتعلق والموضوع قرين على الأول أو العكس؟ هنا اختلفت كلمات الشيخ. ففي بعض مطالب الشيخ كما ذكر في الاستصحاب يجعل المتعلق قرينة على الموضوع والمتعلق، ويظهر منه في المكاسب، في المكاسب المحرمة، وهنا أيضا يظهر أنه بلي، هنا ما ذكر البحث بس هنا يعني شرحنا بالعكس، أن نجعل الموضوع والمتعلق قرين على تحديد الفعل. فمثلا إذا جئنا إلى هذا المثال، لا تنقض اليقين بالشك، هذا ذكر الشيخ في بحث الاستصحاب، إذا وضعنا يدنا على تنقض فالظاهر عرفا من النقض هو كون المنقوض من موارد إحراز المقتضي مع الشك في الرافع، فيكون الفعل ضيق، واضح، لا شمول له لموارد الشك في المقتضي، إذ لو شككت في المقتضي فهو منتقض لأنه تنقض، إذ الظاهر أن تنقض كون الشيء ثابتا في حد نفسه. هذا إذن إذا وضعنا يدنا على تنقض فلا شمول له لموارد الشك في المقتضي، إذا وضعت يدك على اليقين لا تنقض اليقين، اليقين مطلق، سواء كان اليقين بالحالة السابقة شنو مما له قابلية للبقاء في حد ذاته أو لا. فهل نجعل عموم المتعلق قرين على تنقض ونقول المراد من تنقض عدم رفع اليد عن الحالة السابقة، سواء كان مما له استعداد في حد ذاته أو لا، فتنقض وإن كان في حد ذاته شيخنا ظاهر في أن الشيء له استعداد ذاتي، تفتين، له قابلية للبقاء في حد ذاته، إلا أن عموم المتعلق قرين على رفع اليد عن هذا الظاهر، فنفسر تنقض يعني لا ترفع اليد عن الحالة السابقة، لا ترفع يدك عن الأثر، أو لا، أو نجعل تنقض اللي هو الفعل قرين على تضييق المتعلق والموضوع واليقين، هناك في الاستصحاب ذكر في بحث مسألة أنه هذا مسألة عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، قال نجعل الفعل ماذا يضيق المتعلق. ولكن في المكاسب لما جاء إلى بل قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الأكل ظاهر في الإزدراج، الأكل الحسي. إذا لاحظنا أموالكم فهي مطلقة، سواء الأموال التي هي من قبيل المأكولات أو لا، فجعل الشيخ أموالكم لعموم المتعلق قرين على أن المراد من الأكل ليس خصوص الإزدراج، فجعل الموضوع أو المتعلق قرين على شنو؟ على الفعل. والمقام من هذا قبيل مقامنا أيضا، وهو أنه الوارد في هذه الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هي الغاية تقتضي أن الماء الموصولة الشيء الذي لم يؤدى فهو شنو؟ فهو ماذا؟ فهو مضمون. على اليد أخذ الشيء الذي لا يؤدى، إذا لاحظنا أخذت قد يقال أخذت مطلق الاستيلاء، سواء يشمل الأعيان يشمل المنافع يشمل كذا. إذا لاحظنا المتعلق فإن المتعلق إنما يختص بالشيء الذي يؤدى بنفسه، فهل نرفع اليد عن ظهور أخذت ونخصصه بشنو؟ بالأعيان، أو نرفع اليد عن ظهور التأدية في تأدية الشيء بنفسه إلى تأديته بمثله؟ فهنا بل هذا الاتجاه المحقق الإصفهاني وسيد الخوئي وجمع من الأعلام قالوا بحسب المتفاهم العرفي لا يجعلون الفعل في هذا في هذه الإطلاقات هو القرين على شنو؟ هو القرين على توسيع الموضوع أو المتعلق، بل يجعلون الموضوع أو المتعلق هو القرين على التصرف في الفعل، فيجعل تؤديه قرين على أن المراد من الأخذ كون الأخذ لشيء مما يؤدى، نظير ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح الفكرة؟ إذن هذا الحديث ولا أقل لو صار عندنا إشكال أيهما قرين على الأخذ يصير مجمل، والقدر المتيقن حينئذ منه أي مورد؟ مورد الأعيان. إذا تبين مما ذكرنا أن الحديث لا يشمل المنافع والأعمال المضمونة كموارد الإيجار الفاسدة، فلا يصح أن يكون دليلا على عموم القاعدة الشاملة للأعيان والمنافع والأموال. هذا تمام الكلام في التشبث بحديث على اليد. قال وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة، شخص ظاهرة يعني لما تقدم أن الحديث ناظر إلى الحكم الوضعي للتكليفي وسنده منجبر، إلا أن المشكلة مو في الدلالة، في يعني دلالته تكون أخص من المدعى، إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. لسؤال، هل الحديث يشمل موارد لو تلفت العين؟ يقال حتى تؤدي، أو أنه لا، إنما يصدق هذا إذا كانت العين موجودة، فنقول هذه العين اشتغلت العهدة بها حتى تؤدي، ما لم تؤدي لم تشتغل العهدة، يأتي إن شاء الله هذا البحث في الأبحاث الآتية إن شاء الله، أنه هل يمكن تطبيق الحديث في مورد التلف؟
إذا تمسكنا بنقطة اللي تفضلت بها السيد الخوئي،
نعم،
الأصفهاني تؤديه،
نعم،
سما رجع الضمير نفس المأخوذ،
نفس المأخوذ.
فإذا ما تصرفنا على نحو الاستخدام ونحوه في الضمير، المفروض أنه يرجع نفس ما أخذ. فإذا تلف بعد انتفى موضوع ما يؤدى.
والذي يفيدنا الآن بحثنا في التلف.
إيه أقول يعني.
إيه فسر مشكل في الاستدلال بالحديث. هذا خلوها بين قوسين. في الذهن يأتي إن شاء الله بعض الأبحاث المتعلقة بهذه النقطة. هذا تمام الكلام في الدليل الكام الثاني. الدليل الثالث لإثبالي الذي تمسك به لإثبات ما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التمسك بمجموعة من الروايات المعبر عنها بقاعدة الاحترام، بأن عمل المسلم وبلي أعيانه ومنافعه محترمة، بمعنى أنها لا تذهب هدرا. فإذا جاء الشخص وأمر الخياط أن يخيط الثوب فاستأجره على خياطة الثوب، وكانت هذه الخياطة عقد الخياطة عقد فاسد لمكان التعليق وما شاكل ذلك، فلو قلنا بأن الآمر وهو من؟ وهو المستأجر، الآمر لغيره أن يعمل الخياطة لو لم يضمن العمل للزم من ذلك ذهاب عمل المسلم هدرا، وذهابه كذلك خلاف احترام أعماله، إذ مقتضى احترام أن له مالية أنه مما يضمن. تفتين فكل مورد سواء منفعة أعمال لو لم يضمن الطرف الآخر، حيث إنه الأول لم يخدم على المجانية وإنما أقدم على أن يكون العمل مضمونا له محترما، ففي هذه الحالة يلزم على الطرف الآخر الضمان لمكان الاحترام. فما هو الدليل يا شيخنا على الاحترام؟ الاحترام من وجهي أنتو تمسك لإثبات ذلك بمجموعة من الروايات، من هذه الروايات موثقة سماعة بإسناء كما أوردها الصدوق عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا دم امرئ مسلم ولا ماله. تفتين فلا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. فهذا الحديث ذكر الشيخ الأعظم أنه ظاهر في عدم حلية المال والدم، فكما أن دم المسلم حرام ولا يحل للغير وأنه محترم، ولو جاء شخص وقتل المسلم فيضمن الدية أو يضمن النفس ضمان النفس أو ضمان الدية، فكذلك المال على حذو الدم في سياق واحد. فالمال أيضا محترم، فإذا أتلف الشخص مال الغير أو تلف عنده فإن هذا مما يضمن. ولكن ناقش في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 238، وقال بأنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، وذلك لأن الحلية هل هي تكليفية أو حلية وضعية؟ واضح. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هل هذه الحلية تكليفية أو وضعية؟ وما ينفعنا في إثبات قاعدة الاحترام الحلية؟ الحلية الوضعية، لا مجرد عدم الحلية التكليفية، يعني الحرمة التكليفية الموجبة لاستحقاق العقوبة فقط. محل بحثنا الحرمة الوضعية التي تساوق الضمان واشتغال العهدة، مع أن ظاهر الحديث هو الحلية التكليفية، وذلك لأن الظاهر من إسناد الحل إلى الأعيان إلى المال إنما هو بلحاظ التصرف. واضح، بلحاظ التصرف. لا يحل ماله، لا يجوز لك أن تتصرف في مال فلان، فيكون مفاد موثق سماعه عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه. نظير حرمت عليكم أمهاتكم، وإنما يستفاد الحلية والحرمة الوضعية إذا أسندت الحلية أو الحرمة إلى العناوين الاعتبارية كالبيع، واضح، كالإجارة التي يترقب منها النفوذ والصحة. فلو جاءنا رواية تقول البيع حرام الإجارة حرام، يحمل حينئذ الحرمة الوضعية بمعنى الفساد لأنه أسند إلى العناوين الاعتبارية. أما إذا أسند إلى الأعيان الخارجية كالمال كالأمهات كالتمر حلال، التمر حلال يعني يحل أكله، هنا أيضا المال حلال. ولهذا أشكل على الحديث بلي، ويعمق هذا الإشكال أن الظاهر من الذيل الظاهر من الرواية الإشارة إلى الحكم التكليفي، حيث قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. هذه فليؤدي حكم شنو؟ بلا إشكال حكم شنو؟ تكليفي، يعني يجب عليه أداء الأمانة. فعلل فإنه لا يحل، فجعل هذا الذيل فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله دليل وشاهد على الحكم التكليفي. فلو فسرنا الحلية بالحرمة الوضعية، الحلية الوضعية عدم الحلية الوضعية، لكان التعليل أجنبي عن المعلل. وهذا يؤكد الإشكال ويزيد الطين بل إذن قد يقال بأنه الحديث لا يستفاد منه الحكم الوضعي، فكيف تستند به أو تستند عليه يا شيخنا الأعظم؟ وقد بحثت مفصلا هذا المطلب في بحث أصالة اللزوم، قاعدة أصالة اللزوم، في فصل مستقل عندما تعرضنا إلى هذا الحديث، هذه الموثقة لإثبات لزوم العقد. وهناك بحثنا أن الحلية والحرمة هل تحمل على التكليفية أو على الوضعية أو على الجامع بينهما؟ وأشرنا إلى ذلك في البحث عن أصالة اللزوم أيضا في كتاب الخيارات، صحيح؟ بحثنا لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، أن الحلية هنا هي الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية، وذكرنا أن هناك بل مباني ثلاثة في المسألة وفي تحديد الضابطة، ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن الحلية والحرمة إنما يراد منها الجامع، إذ أن الحل بمعنى إطلاق العنان وعدم المنع وعدم المحرومية، هذا معنى العرفي، والمعنى العرفي يشمل الحكم التكليفي، عدم المحرومية من جهة تكليفية وعدم المحرومية والمنع من الجهة الوضعية، مطلق عدم المنع، إطلاق العنان من كلتا الجهتين. فالحلية بما لها من معنى عرفي والحرمة بما لها من معنى عرفي يراد منها الجامع، فإذا أسندت إلى المال فيراد الحلية التكليفية في الأموال كالتصرفات والتقلبات الحسية، ويراد منه الحلية الوضعية كإنشك البيع والإجارة على المال وما شاكل ذلك. بل ذهب جمع أنه حتى لو لم يرد من الحلية هو الحلية الجامع، فإن ظاهر إسناد الحلية إلى المال غير إسناد الحلية إلى الأعيان كالتمر كالأمهات، حيث إن إسناده إلى المال فيه لحاظ حيثية المالية، وحيثية المالية تتناسب مع الحكم الوضع إلى الحكم التكليفي. نعم، بناء على هذا الاحتمال، يعني لو خصصنا الحديث بالحلية الوضعية يقع عندنا إشكال شنو التفريع أنه فليؤدي أمانته فإنه لا يحل، لا يوجد مناسبة بين التعليل والمتعلل، بخلاف ما لو فسرناه بالجامع. وهناك بحثنا المسألة وحملنا هذا التعبيرات على الجامع، ولهذا أشكل في العقد النضير على ما بلي على نعم صفحة 177 من الجزء الثاني، تعرض إلى ذلك فقال بعدما ذكر مناقشة السيد الخوئي، قال ونوقش في دلالتها، هاي المسألة ذكر بحثتها أنا، بس يعني بحثنا في الخيارات الظاهر صحيح، لو في البيع هم بحثنا ما ذكر البيع لا.
مطلب
الأصفهاني مفصلا بحثنا. قال ونوقش في دلالتها بأن الحلية قد أسندت إلى الأعيان، وظهور مثل هذا الإسناد يكون في التكليف، لأن الأعيان الخارجية غير قابلة للاعتبار الوضعي، إلى أن قال قلنا، هني ذكر أنه يمكن حملها على كذا يمكن حملها على كذا، راجعوا المطلع. هذا بالنسبة، إذن لا قصور في حديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه في إثبات الحيثية الوضعية. الحديث الثاني،
شيخنا معذرة أنه أثبت الحيثية الوضعية من حيث عدم صحة التصرف،
لا
يعني لا يحل ماله،
لا يحل حرام،
يعني يحرم التصرف في ماله،
لا حرام وضعا،
لا يحل ماله وضعا، يعني شنو يعني إذا تصرف في ماله وضعا على خلاف رضا ف فهو غير نافذ، بس كيف يستفاد الضمير؟
لا، الحرمة الوضعية بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أنه الطرف الآخر ممنوع وليس مطلق العنان من جهة مال المذا، من جهة مال المؤمن من حيث الحرمة الوضعية. ومقتضى ذلك بأنه متى ما وضع يده على مال الغير الذي هو محروم عليه من قبل الشارع فيكون غاصب، فإذا كان غاصب من حيث الحكم الوضعي فيجب الضمان.
هذا مو من خلال نفس الحديث،
الحديث يثبت له. احنا غرضنا الان، لان اذا ما ثبت الحري يعني هو الغرض كل بحثهم الان ما عندهم اشكال، لو كانت الحرمه حرمه وضعيه بمعنى انه يد الطرف الاخر بمثابه الغاصب فانه يضمن، انما الكلام فقط في حكم تكليفي، لا يجوز له تكليفا ان يتصرف، او ان هذا التصرف يقتضي ان يكون تصرفا باطلا، فلو وضع يده على العين يكون مال الغير حرام. معنى الحرمة بحسب الفهم العرفي في مثل هذه الموارد هو الضمان، محرومية المال يعني شنو؟ حرمة المال معنى الضمان. لاحظوا كلام الشيخ الوحيد أيضا في هذا، متعرف محرومية المال يعني صلك المال يكون له محرومية وله حرمة، معنى أن المال له حرمة يعني شنو؟ يعني حيثية الضمان. هذا يستفاد مباشرة من الحديث، يعني عندما يقال أنه ماذا يفهم العرف أن هذا المال له حرمة، هذا حرمة يعني أنه يقتضي الطرف الآخر الضمان، يعني أي من الملازمات البينة للمحرومية.
والشيخ الوحيد نفسه شيخ ما التزم بالضمان.
إيه. لا هو عنده إشكالات أخرى بس الحرمة نعم.
وأما الضمان يفيد حرمة وضعية. غاية الأمر أنه لا يدل على الضمان، وإنما يمنع عن التصرفات التكوينية الاعتبارية في أموال الناس.
لأن شايف ليه مكان هنا مكان مهين ذاكر هو الغض النظر الآن يمكن عبارة فنقول المحرومية بحسب هكذا الشيخ العظم يقول المحرومية بحسب الفهم العرفي عندما يقال مال المسلم حرام وضعا نفس المحرومية الوضعية تقتضي الضمان بحسب الفهم العرفي، وإلا لا يكون المال نفس المال له حرمة. فعندما يقال المال له حرمة ويحرم هذا المال وضعا على الآخر ظاهر نفس الحرمة الوضعية مجرد الفساد في المعاملات لا، أنه أضأ الضمان. الحديث الثاني ما ورد في الموثق الذي رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه، واضح، وحرمة ماله كحرمة دمه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن الموثقة جعلت حرمة مال المسلم بمنزلة الحرمة المجعولة لدمه، ومن الواضح أن الحرمة الثابتة لدم المسلم لها حيثيتان، الحرمة التكليفية من جهة حرمة القاتل، والحرمة الوضعية من جهة ثبوت شنو الدية أو النفس. وبعد تنزيل المال وجعله في رتبة الدم يترتب حينئذ على المال كلتا الحيثيتين التكليفية والوضعية، فكما أنه لو قتل مسلم يضمن الدية أو النفس، كذلك لو أتلف مال المسلم فإنه يضمن المال ببركة تنزيل حرمة الدم المال كحرمة الدم. والسيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا قبل بهذا الكلام، بل أنه أصلا هو السيد الخوي صفحة 238 قال هو الحديث واضح الدلالة في مسألة الحكم الوضعي، حيث قال والمراد بالحرمة فيه، حرمة ماله كحرمة دمه، الاحترام، الحرمة يعني الاحترام لا الحرمة تكليفية. فالاستدلال به على الضمان في الأعيان وغيرها وإن كان صحيحا، إلا عند إشكال آخر الآمن أن ألقب ذلك الإشكال الثاني من جهة أخرى. إذن هذا الحديث استدل به على إثبات قاعدة الاحترام، ولكن نوقش الاستدلال بهذا الحديث من جهة أن وحدة السياق في صدر الرواية من جهة السب والقتال والغيبة تقتضي حمل الحرمة الواردة في الذيل على خصوص التكليفية دون الوضعية أو الأعم، حيث قال سباب المؤمن فسوق، هذا إشارة لحكم تكليفي، قتاله كفر تكليفي كفر، أكل لحمه معصية تكليفي، وحرمة ماله كحرمة دمه، بيقول لا يجوز لك أن تتصرف في ماله، واضح؟ كأنه يريد أن يقول كما أن قتاله حرام التصرف في أمواله شنو حرام. فمقتضى وحدة السياق هو أن المنظور في الحديث بحسب الفقرات الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي أو الأعم من الحكم التكليفي والوضعي. فقد يقال أن فقد يقال أن وحدة السياق توجب ظهور نظر حرم قول الذيل حرمة مالك حرمة دمه إلى الحكم التكليفي، ولا أقل أن التشبث إنما هو بإطلاق دليل التنزيل، واحتفاف الإطلاق بقرينة متصلة وهو نظر المتكلم إلى الحيثية التكليفية يمنع من انعقاد إطلاق دليل التنزيل للشمول لكلا الموردين، بل يحمل التنزيل حينئذ على التنزيل من الجهة البارزة وهي حرمة القتل، حرمة شنو؟ حرمة الدم. وحاول في العقد النضيد صفحة 179 الجواب عن هذا الإشكال، فلاحظ ورأى والتفت إليه هل هذا كلام تام أو ليس بتام. الرواية الثالثة، ساعة كم في خنا؟ هل ساعة خطأ؟
6:58
تأتي إن شاء الله باقي الروايات. لاحظوا البحث يعني في العقد النضير وصفحة 179 فما فوق. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الشيخ العظم لأنه سرد الأدلة بلا تقريب استدلالات ولا مناقشات، ولا هو بحث قاعدة مستقلة من قاعدة الاحترام، يعني بحث عندهم مستقل في القاعدة وقليل من بحثها. والإصوان عنده يعني في بحث الإجارة وغيرها مطالب مهمة في قاعدة الاحترام. لو تكتب قاعدة الاحترام أو الاحترام في نور تشوف كلمات الإصفهان، عندنا كلمات في حاشية على المكاسب في الإجارة باحثنها، عنده نظر خاص في هالمعنى الروايات، يعني نطبقها كثير هاي الأشياء، يعني مقتضى احترامه مقتضى احترامه مقتضى احترامه، فهناك عناوين تطبق كثير تحتاج إلى تنقيح.